بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود لعنهم الله، فإنهم لما نزل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية. ولولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدقنا أن هناك أحدا يجرؤ أن يقول هذه المقالة الشنيعة عن الله عز وجل. والمراد بالسمع في قوله لقد سمع الله أي سمعا يلزم منه الجزاء والعقوبة الشديدة، فالله سمع هذه المقالة وسوف يجازيهم على ذلك. وقوله سنكتب ما قالوا أي سنكتب مقالتهم وسنجازيهم على ذلك. وبعد أن بين الله معاملتهم معه سبحانه، بين معاملتهم مع الأنبياء فقال وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهم كذبوا أنبياء الله وقتلوهم. وقوله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الذي يحرق أجسامهم ويؤلمها، وهو العذاب وهو عذاب النار السرمدي.
نعوذ بالله ما قال الشريعة، يعني لولا أن الله أخبرنا أنهم قالوا لما صدق الإنسان أن أحد يقول هذه المقالة عن الحمد لله، وأن الله فقير ونحن أغنياء، وكان يقولهم وقالت اليهود يد الله مرولة، قبح الله اليهود وأخسهم. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة، والله تعالى لا يظلم أحدا. ولهذا قال تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله تعالى نزه نفسه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه.
سبحانه ولا إله أحسن الله. يقول في الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونفى قال وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم ظالمون. نعم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحرم أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الذي نفاه الله تنزه عنه. ولكن الله تعالى يجازيهم بالعدل بالسيئة سيئة واحدة، أما الحسنات فإن الله يضاعفها أضعافا كثيرة. سبحانه.
أحسن الله إليكم. في كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود للسموء المغربي، وكان يهوديا فأسلم من القرن السادس، ذكر بعض سوء أدبهم مع الله في حتى في دعواتهم. قال أحسن الله إليكم ويقولون في هذه الصلاة أيضا وسيكون لله الملك وفي ذلك اليوم يكون الله واحدا، ويعنون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله إلا إذا صارت الدولة إلى اليهود الذين هم أمته وصفوته، فأما ما دامت الدولة لغير اليهود فإن الله خامل الذكر عن الأمم، وأنه مطعون في ملكه مشكوك في قدرته. ثم
قال ما
سموء للمغربي.
سموء.
نعم. ثم ذكر
كتاب كسوهما
له كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود.
في إفحام.
نعم.
تفسير ولا
هو كتاب مصنف الرد عليهم. أحسن.
لا بس رد.
ثم ذكر دعاء لهم آخر يذكره بلغتهم ثم يترجمه، قال وتفسيره انتبه لما تنام يا رب استيقظ من رقدتك. وهؤلاء إنما نطقوا بهذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من الذل والعبودية والصغار وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدا، فأوقعهم ذلك في الطيش والضجر، وأخرجهم إلى نوع من التزندق والهذيان الذي لا تستحسنه إلا عقولهم الركيكة، فتجرأوا على الله بهذه المناجات القبيحة كأنهم ينخون الله بذلك لينتخي لهم ويحمى لنفسه، لأنهم إذا ناجوا
كأنهم
ينخون الله بذلك لينتخي لهم ويحمى لنفسه، لأنهم إذا ناجوا ربهم بذلك فكأنهم يخبرونه بأنه قد اختار الخمول لنفسه، اختار
الخمول
لنفسه، وينخونه للنباهة واشتهار الصيت. فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلده ولا يشك في أن كلامه يقع عند الله بموقع عظيم، وأنه يؤثر في ربه ويحركه بذلك ويهزه وينخيه. وهؤلاء على الحقيقة ينبغي أن يرحم جهلهم وضعف عقولهم.
يرحم إيش؟ جدهم؟
جهلهم.
جهلهم إيه؟
وضعف عقولهم. ثم قال: ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم على ما يفعل، فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم، ذكرها بلغتهم، ثم قال تفسيره: وندم الله على خلق البشر في الأرض وشق عليه. قال: ولا يعلمون البله، أن من يقول بهذه المقالة لزمه أن الله قبل أن يخلق البشر لم يكن عالما بما سيكون من قوم نوح وغير ذلك من النقص، تعالى الله عما يكفرون.
لزمه
أن الله قبل أن يخلق البشر لم يكن عالما بما سيكون من قوم نوح وغير ذلك من النقص، تعالى الله عما يكفرون. ابن القيم نقل في بعض كتبه عن كتاب هذا السموئل.
صلى الله عليه. نعوذ بالله من نعم القلوب، نعوذ بالله من زلال القلوب. صلى الله عليه. كيف وصلت الحال بهم إلى هذا الحال؟
صلى الله عليكم. قد يكون سب الله المنتشر في كثير من بلاد العربية سببه من اليهود، لأنه منتشر في الدول التي كان يعيش فيها اليهود، كانوا يخالطون المسلمين.
صاروا لا، ومن ذلك بعضهم إذا غضب سب الله. هذا منتشر في بعض البلاد العربية، الجزائر وغيرها، إنه إذا غضب سب الله. هذا يمكن تسرب من اليهود. نسأل الله العافية. أعوذ بالله من شر الشيطان. نعم.
السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أي قالوا إن الله عهد إلينا فيما أنزل علينا ألا نؤمن برسول حتى يأتي بمعجزات، ومعجزاته أنه لا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي قد جاءتكم الرسل السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالذي قلتم من إتيان قرابين تأكلها النار، فلما قتلتموهم وقابلتموهم بالعناد والمخالفة والتكذيب والقتل.
صلى الله عليه.
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم صلى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فلا يضعفك يا محمد التكذيب، فلك أسوة بمن سبقك من الرسل. جاءوا بالبينات، أي جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى والزبر، أي الكتب المنزلة، والكتاب المنير، أي الكتاب الواضح. ثم قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت.
كتب المنزلة وكتاب المنير، كتاب الجنس المنير الواضح، يشمل التوراة والإنجيل والزبور، كل كتب السبع والكتاب من الجنس، يعني كل جنس الكتب المنير الواضح، يعني واضح، الكتب التي ينزلها واضحة بينة، الحجة تقوم بها حجة على الناس. نعم.
أحسن عليكم. قال الطبري: وهذا الحرف في مصاحف أهل الحجاز والعراق والزبر بغير باء، وهو في مصاحف أهل الشام، وبالزبر بالباء، مثل الذي في سورة فاطر. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى
طبعيها.
نعم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، هذا عام لكل نفس، لأن كل من صيغ العموم. فكل نفس ذائقة الموت، ولا تبقى نفس إلا وتموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تجزون ثواب أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم بين سبحانه من هو السعيد فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من نجاه الله من النار وأدخله الجنة فقد حصل له الفوز العظيم، وحصل له ما يطلبه من كرامات الله ورضوانه والتمتع برؤيته سبحانه التي هي أعظم نعيم في الجنة. فهذا هو الفوز الحقيقي، وليس هو الفوز الذي يكون في الدنيا بمال أو بجاه أو بلعب أو تجارة أو غير ذلك. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان، ويقتر كثير من الناس بهذا المتاع. ثم قال الله تعالى
ابن كثير رحمه الله ذكر أثرا قال قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي
أنا إيش
في هذه الآية أحسن الله إليك كل نفس ذائقة الموت. قال قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الأوسي قال حدثنا علي بن أبي علي اللهبي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتدرون من هذا؟ هذا الخضر. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذا الخبر منقطع وليس بصحيح، والخضر قد مات قبل ذلك بمدة ودهر طويل، ويقال إنه جبرائيل عزاهم والله أعلم.
هذا بتسلسل المجموعة.
نعم هذا تعليق على ابن كثير. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذا الخبر منقطع وليس بصحيح،
منقطع في السند.
قال عن عن قال عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عن علي بن أبي طالب.
جعفر بن أبي منقطع بين من؟
هو بداية السند أحسن الله إليك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأوسي قال حدثنا علي بن أبي علي اللهبي.
علي بن علي.
نعم.
ليش؟
اللهبي.
اللهبي.
نعم. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
ما بين الانقطاع
ما ذكروا، لكن الشيخ قال هذا الخبر منقطع وليس بصحيح، والخضر قد مات قبل ذلك بمدة ودهر طويل، ويقال إنه جبرائيل. المقصود أن الخبر لو صح فالله أعلم هل هو جبرائيل أو من الملائكة أو من مؤمني الجن للتعزية. والآية الكريمة مع أشباه من الآيات كلها دالة على أن النفس أن جميع النفوس أحسن الله إليك. والآية الكريمة مع أشباهها من الآيات كلها دالة على أن النفس أن جميع النفوس كلها ميتة، نفوس بني آدم ونفوس الجن والملائكة وجميع النفوس. نعم. ثم قال أحسن الله إليك قال وأما هذا الأثر هو منقطع لأن محمد ابن علي الباقر لم يدرك عليا ولم يسمع من علي، فهذا من رواية جعفر الصادق عن محمد بن محمد الباقر بن علي بن الحسين عن جده عن جد أبيه علي بن أبي طالب، وبينهما مسافة لم يدرك، فهو منقطع. والخضر قد مات كما قال المحققون من أهل العلم من دهر طويل، وفي هذا تعزية إن في الله عزاء، نعم ذكر لفظ الحديث، قال فهذه تعزية للسامعين إما من ملك من الملائكة وإما من مؤمن من مؤمني الجن، وليس بمستغرب، والله المستعان.
صحيح. الملك على الخضر لو كان موجودا لجاء وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وخذ على الصواب أنه نبي، كيف يكون نبي ولا يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو على رجل صالح كذلك، كيف يكون صالح ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به في حياته؟ ما يمكن. نعم.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 100 سنة لم يكن،
نعم كان المسألة تخرب ذلك القرن، ولو كان موجود لكان لمات يعني. لكن قال بعضهم انه يجب بانه انه ليس في الارض انما في سيف البحر. لكن
احسن عليكم في تخريج هذا الحديث في تفسير ابن ابي حاتم، قالوا اسناده ضعيف جدا لان فيه علي بن ابي علي الهاشمي اللهبي ضعيف الحديث منكر الحديث، وذكره الكناني ضمن الوضاعين، فنقل الكناني وابن حجر عن الحاكم أنه قال يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة.
هذا غير الانقطاع.
نعم ذكر بعدها.
هذا من الذي تخلي؟
هذه رسالة جامعية في تحقيق تفسير ابن أبي حاتم، أحسن عليكم، رسائل جامعية
خاصة بتفسير ابن أبي حاتم.
نعم
تتبع ابن حاتم في كثير
وتحقيق للكتاب مع تخريج.
لكن تفسير هذا ما ليس بكامل يعني الموجود
منه. نعم الموجود منه. نعم الموجود منه حققوه.
كم موجود منه جزء؟
وطبعة ابن الجوزي هذه الأخيرة ضمن مادي 14 مجلد وأكثر،
كلها سببها التحقيق هذا؟
نعم كلها حقيقة في رسائل جامعية جمعت.
طيب سوي مقصود صحيح منقطع، وأيضا في هذا الحديث الضعيف، أيضا هذا الراوي الضعيف فلا صح له. نعم ومن جهة المعنى كذلك ما يمكن أن يكون الخضر موجود ولا يأتي
كناني.
نعم
أحسن الله عليك. الطبري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم لا شك لما الصوت باقي والدنيا كلها زائلة. نعم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه، أي لا بد أن تموت، ولكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به حق اليقين. وقد قسم العلماء اليقين إلى 3 درجات: علم وعين وحق، فالعلم بالخبر والعين بالمشاهدة والحق بالذوق.
علم اليقين لو تعلم العلم اليقين تثرنا عين اليقين، والواقع أن هذا حق اليقين. نعم مثل علم اليقين بالأخبار الصادقة والعلم بالمشاهدة والحق اليقين بالمباشرة.
أيضا آخر
علم أخبر بجران الوادي بأخبار صادقة ثم رآه بعينه ثم نزل مباشرة. نعم
أيضا يعني ما يشهد الكلام الشيخ آخر آية في سورة الحجر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
أنه لا اليقين الموت هناك، لا يسب له في الواقع إن هذا له حق اليقين. أما هو دربك حتى يأتيك اليقين المراد باليقين الموت هناك. نعم
أحسن الله إليك.
إيش؟ إيش ما فهمت؟
القراءة الأولى في تعليق إيش؟ سيرت على القراءة الأولى يعني؟ ها؟ إيه وش في وش التعليق؟ ها؟
الباطل ما فسر يعني.
شا؟
غرور عفوا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد ذكر أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان ويغتر كثير من الناس بهذا المتاع.
إيش هذا المكبر إيش؟
أحسن الله إليك. يقول الأخ.
السلام عليكم. في القراءة الأولى أحسن عليكم لما سألتم أحسن عليكم عن معنى الغرور فقلتم أحسن عليكم الغرور معناه الباطل. أحسن عليكم
الباطل.
أي نعم. وفي تفسيركم هنا قلتم ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان ويغتر كثير من الناس بهذا المتاع، والغرور الباطل.
الباطل.
نعم أحسن عليكم.
هذه القراءة الأولى.
نعم أحسن عليكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. الطبري قال والغرور مصدر من قول القائل غرني فلان فهو يغرني غرورا بضم الغين، وأما إذا فتحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذي يغر ابن آدم.
طيب التفصيل جيد الطبري.
نعم.
إيش يقول الغرور بالضم؟
والغرور مصدر من قول القائل غرني فلان فهو يغرني غرورا بضم الغين، وأما إذا فتحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذي يغر ابن آدم حتى يدخله من معصية الله فيما يستوجب به عقوبته.
يا غرور مصدر الرّي غر غرورا، وأما بالفتح فاسم الشيطان. يعني أحيانا تكون الكلمة يتغير المعنى بالشكل، منهم مثلثة قطرب، مثلثة منظومة طويلة تختلف المعنى بإيش؟ باختلاف الحركات. من قول شعب المطرق صحبته وهو رشا كصحبة الدلو والرشا حاشاه من أخذ الرشا. رشا ورشا ورشا اختلف المعنى. صحبته وهو رشا وصغير، الرشا الصغير بفتحة، كصحبة الدلو والرشا، الرشا بالكسر الحبل الذي توصل، حاشاه من أخذ الرشا جمع وهو الرشوة. فالرشا الصغير والرشا الحبل والرشا أكل المال بالباطل الرشوة. تغير بإيش؟ اختلاف الشكل. وهكذا المثلثة مشى على هذا، وهذا معروف. نعم.
أحسن الله عليك. الشيخ السعدي رحمه الله قال وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة.
سيد هذا وفي هذا يقول
قال رحمه الله وفي هذه
إنما تجزون
وإنما توفون وإنما توفون أجوركم
يوم القيامة.
قال وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
وقوله أيضا في بنسوم فلنحن له حياة طيبة. نعم هذا يعني تنبيه لطيف. وإنما توفنا أجوركم يوم القيامة. قال أول آية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني التوبة الكاملة يوم القيامة، لكن قد يكون قبل ذلك فيه شيء من الجزاء، مثل ما يحصل للمؤمن النعيم في القبر وما يحصل للمعذب من العذاب، كما جاء في الحديث أن القبر روضة من الجنة وحورة من حفر النار. بل قد يكون قبله في الدنيا، قول بالنسبة للكفر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، مثل ما أصاب الكفر يوم بدر. هذا جزاء معجل في الدنيا، ومثل ما يحصل للمؤمن في الدنيا من الحياة الطيبة، من عمل صالح من ذكر وانثى وهم فلا نحن له حياة طيبة. هذا تنبيه لطيف من الشيخ. وهذا ما هو وإنما توفر أجركم التوفيق الكامل يوم القيامة. هذا فشل. لكن في البرزخ وفي الدنيا قد يحصل هذا النموذج. يحصل المؤمن في الدنيا الحياة الطيبة ويحصله في القبر يفتح له باب الجنة فيأتي من روحه وطيبة. والكافر أو العاصي يحصل له في الدنيا من العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون الأكبر. مثل قوله تعالى في المنافقين فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهذا نوع من العذاب في الدنيا. وفي القبر أيضا يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا نموذج. أما التوفيق الكاملة تكون يوم القيامة. التوفيق يعني تنبيه طيب.
أيضا أحسن الله إليك السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل قال استدل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت استدل به أهل السنة على بقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائقة لا بد أن يبقى بعد المذوق.
السيوطي في إيش هذا؟
الإكليل في استنباط التنزيل
تفسير لا غير التفسير
لا غير هذا استنباط يعني يختار آيات معينة ويذكر فوائدها
يعني مؤلف مستقل
نعم
غير التفسير
نعم.
إيش يقول؟
قال قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت استدل به أهل السنة على بقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائقة لا بد أن يبقى بعد المذوق.
الذائقة سلبي على النفس يعني النفس يعني ما تفنى اللي هي الروح. نعم الروح باقية لأنها تنقل روح المؤمن إلى الجنة ولها صلة بالبدن وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالبدن. أما الجسد فإنه قد يبلع ولكن يناله ما قدر له والله أعلم بالكيفية يناله ما قدر له من العذاب أو النعيم. كل نفس ذائقة الموت يعني الذوق يكون بعد الشيء بعد ذهابه.
أحسن الله إليكم.
ها؟ لا نعم ثم سبق إن الروح باقية ما فيها ما في عذاب. روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا حصلة بدل روح كافر تنقل إلى النار ولا حصلة بالجسد. وأما الجسد فإنه يبلى ويصير سرابا وإلى له ما قدر له.
أحسن الله إليك الأدلة من السنة الظاهرة ما فيها إشكال لكن الاستدلالات هذه يعني في الآيات يعني تنفع من يزعم أنه فقط يؤمن في القرآن تكون فيها إفحام له.
يعني الاستدلال يعني استنباطات هذه يعني الأخ يقول أنها تغني عنها السنة هذا ما في شك الأدلة من السنة كثيرة وظاهرة لكن مثل هذه الاستنباطات يعني قد قال العلماء يفهم بها اللي يقولون نحن نؤمن بالقرآن فقط أو كذا فهذه مفيدة.
لا وفي يفهم منها أيضا من تناصر الأدلة وأن الأدلة يعني
متصلة
من باب يعني تناصر الأدلة وتوفرها الدليل من القرآن ويده الدليل من السنة. نعم السم.
أحسن عليكم تفسير الغرور بالباطل هذا ذكره البغوي وقال القرطبي قال ابن عرفة الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطل مكروه أو مجهول والشيطان غرور لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء. قال ومن هذا بيع الغرر وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول.
كلام من؟
هذا نقله القرطبي عن ابن عرفة.
قال القرطبي
قال ابن عرفة الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول والشيطان غرور لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء. قال ومن هذا بيع الغرر وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول. أحسن عليكم. وفي قوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال القرطبي فأجر المؤمن ثواب وأجر الكافر عقاب ولم يعتد بالنعمة والبلية في الدنيا أجرا وجزاء لأنها عرضة للفناء.
إيش
قال فأجر المؤمن ثواب وأجر الكافر عقاب ولم يعتد بالنعمة والبلية في الدنيا أجرا وجزاء لأنها عرضة للفناء.
عرفة
هذا كلام القرطبي هذا أحسن.
ابن عرفة في سرزبلة أو في
هذا ظهر غير ابن عرفة المشهور القرن في ابن عرفة مشهور من القرن التاسع لكن هذا متأخر عن القرطبي فظهر أن هذا ابن عرفة آخر.
آخر
نعم ما ترجم له هنا. أحسن الله عليكم. والابن أبي حاتم ذكر أيضا عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر ما دام يحبو فهو في النور حتى تجاوز الصراط فذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
إيش إن آخر من يدخل الجنة إيش يحبو؟
عن الربيع بن أنس قال إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر ما دام يحبو فهو في النور حتى تجاوز الصراط فذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
يعني مثال وليس خاصا به.
السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
نعم صحيح هذا في السلام يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به يعني مع الإيمان بالله ورسوله ومعاملة الناس بما يحب أن يعامله به.
أحسن الله. ثم قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم فيه دليل على أن الابتلاء عام فالإنسان يبتلى في ماله ويبتلى الإنسان في نفسه ويبتلى الإنسان في ولده والابتلاء يكون على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وقوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا إلى تسمعن من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا مشركي العرب عابد الأوثان أذى كثيرا. فيبتلى المؤمنون بأن يسمعوا الأذى من الكفار واليهود يؤذونهم بالكلمات السيئة. وقوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا هو دواء وعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى الصبر والتقوى. فمن صبر واتقى الله فإنه تهون عليه المصائب ويأجره الله على صبره وتقواه خير الجزاء. والصبر والتقوى من عزم الأمور أي من الأمور العزيمة الجادة.
قال عليها الشيخ السعدي على الآية
قال رحمه الله قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم
من النفقات الواجبة.
نعم قال سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض الذي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع.
لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه
ولم تتعدوا
في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قرطبي الظاهر أنه نفطوي للغة.
من هو؟
نفطوي اللغوي.
نفطوي.
تقدم القرن الرابع. ذكرنا له كتاب في غريب القرآن.
هنا قال في مسألة لغوية.
نعم، في تفسير الغرور.
نعم.
ثم قال الله تعالى:
الحافظ الآية، كلمة الآية
حافظ كثير.
حافظ الضاوية يتوب لون فيها ما يكون بدون الآثار، الحديث في كلام غير الآثار، في كلام غير الآثار.
نعم، أحسن الله إليك. قال الحافظ كثير رحمه الله: وقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. نعم، قال: فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم ذكر أثرا عن ابن أبي حاتم. قال أحسن الله إليك: يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
طيب البغوي،
البغوي رحمه الله قال: قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية، قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج: نزلت الآية في أبي بكر وفنحاس ابن عزورة. ثم ذكر القصة.
طيب. بس. طيب.
ذكر أثارا طويلة
بعدها.
أحسن الله.
لا شك أن الله تعالى أخبر المؤمن لتتوطن نفوسهم، وأن هذا من الابتلاء الذي يصيبهم في الدنيا، في الأنفس والأموال والأولاد. لتبلون في أنفسكم ولتبلون في أموالكم وأنفسكم، ما يبتلى الإنسان في ماله من النقص، وما يبتلى في نفسه من الأمراض، وما يبتلى في ولده، وما يسمعه من أكثر المشركين من الأذى، كل ذلك مما يعظم الله به الأجر المؤمنين، يحمله مع الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل، فيكفر الله به سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويثيبهم الثواب العظيم في الآخرة. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم ذكر العلاج، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا هو الواجب على المؤمن مقابل هذه الشدائد والمصائب التي تصيبه في الدنيا التي لا بد منها، الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في هذه الأمور تخف بالصبر والتقوى، يخف ما يصيب الإنسان ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليس دار جزاء، وأنه لابد من الصبر والتقوى وأن الثواب إنما يكون في الآخرة. نعم.
القرطبي قال: قيل هذا كان قبل نزول القتال وندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخذ
قبل نزول الكتاب
القتال وندب
إلى هذا.
قيل هذا كان قبل نزول القتال وندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم الأمور، وكذا في البخاري في سياق الحديث أن ذلك كان قبل نزول القتال، والأظهر أنه ليس بمنسوخ، فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها، وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم ويصفح عن المنافقين، وهذا بين.
نعم ليس بمنسوخ. نعم نعم.
أضفتم قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
نعم صحيح، يأتي هذا الحديث: أشد الناس بلاء لأنهم أعظم الناس أجرا يوم القيامة. نعم.
إن تصبروا وتتقوا في إرشاد الإعراض عنهم، هل قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فيه إرشاد للإعراض عنهم؟
لا، في أمر التحمل، بالتحمل مع فعل ما شرع الله من الجدال، فصبر وتحمل مع الجدال بالتي أحسن ومعاملتهم بما شرع الله. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه أخذ على أهل الكتاب الميثاق بأن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه، لكنهم نبذوا هذا الميثاق وراء ظهورهم واعتاضوا عنه ثمنا قليلا من الأموال والمناصب والرشا وغير ذلك مما يعطون في الدنيا ثمنا لكتمانهم الحق وكتمانهم العلم وعدم بيانه. وهذا ذم لأهل الكتاب، وفيه تحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم.
ذكر الطبري عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي. فقال له عبد الله قال عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي. كأنه ينكر عليه أحسن عليكم أن وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فحكمها يعم هذه الأمة.
نزلت وهو يهودي. كعبة. أخبره. قال عبد الله عليه فأخبره هو.
وأنت فأقرئه السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي.
هذه الآية في أهل الكتاب وفي هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والكتمان نوعان، إما إخفاء لبعض الآيات كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وإما تحريف للآيات إلى معان أخرى، فإن هذا يعد كتما لأن الذي يحرف الآيات إلى معان أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. ثم قال: فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب أنه لا يشعر به، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا.
لكن
إيتاء الله العلم له
إيتاء
نعم يعتبر ميثاقا، فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يبينه، وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد.
طيب، كلام الشيخ السعدي.
الشيخ السعدي رحمه الله قال الشيخ السعدي رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل،
خصوصا
إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك.
نعم، أو كانوا محتاجين له. نعم،
أحسن الله لك. فكل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل، فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل، تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض، والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها، فلما يختار الدنيء الخسيس ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له.
الحافظ بدون الآثار تكلم عليه.
نعم، قال الحافظ كثير رحمه الله: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. أحسن الله إليك. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
طيب، شوف، ارجع على تفسير قوله تعالى.
نعم، قلتم في التفسير أحسن الله إليكم: يبين الله تعالى في هذه الآية أنه أخذ على أهل الكتاب الميثاق بأن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه، لكنهم نبذوا هذا الميثاق وراء ظهورهم واعتاضوا عنه ثمنا قليلا من الأموال والمناصب والرشا وغير ذلك مما يعطون في الدنيا ثمنا لكتمانهم الحق وكتمانهم العلم وعدم بيانه. وهذا ذم لأهل الكتاب، وفيه تحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم.
هذا
انتهى.
هذا وإذا أخذ الله
قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون.
بارك وفق الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.